تمام 3 عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يصحبكم في حصاد الظهيرة، وأستهله بالعناوين الرئيسية. بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة بين الفصائل الفلسطينية والكيان الصهيوني. احتفالات في القدس وغزة ومدن الضفة بانتصار المقاومة الفلسطينية على الاحتلال. وأبو عبيدة يؤكد أن المقاومة خاضت معركة سيف القدس لاقتدار ونيابة عن الأمة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ عند 2 PM اليوم. جاء الاتفاق بعد 11 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خلف أكثر من 230 شهيدا بينهم عشرات الأطفال والنساء، ودمر آلاف المنشآت المدنية والمصانع والأبراج السكنية. وأعلنت الفصائل الفلسطينية قبولها وقف إطلاق النار مع تأكيدها الالتزام بالاتفاق المتبادل والمتزامن ما التزم به الاحتلال، محذرة في الوقت نفسه قيادة العدو بالرد على أي خرق قد يقدم عليه. وحول احتفال أهالي غزة بانتصار مقاومتها، إليكم هذا التقرير.
إنها تكبيرات النصر في كافة المساجد، عيد بتوقيت غزة ومقاومتها، فما إن دقت ساعة الصفر لبدء التهدئة بين الاحتلال والمقاومة حتى خرجت غزة عن بكرة أبيها بمسيرات ضخمة احتفالا بانتصار مقاومتها التي أجبرت الكيان القبول رغما عنه بوقف إطلاق نار متبادل ومتزامن. المسيرات اتجهت نحو شارع الوحدة وسط غزة، والذي شهد إبادة جماعية بحق عائلات فلسطينية وفاء من المقاومة وشعبها لدماء الشهداء. فالمقاومة كسرت جبروت الاحتلال، وتم فرض التهدئة بالقوة والصاروخ وبالسلاح، ووحدت فلسطين من النهر إلى البحر.
هذه الجماهير التي خرجت اليوم هي استفتاء حقيقي للمقاومة، هذه هي الحاضنة الشعبية التي احتشدت في الشوارع وفي الساحات العامة لتقول كلنا مقاومة، كلنا فلسطين، وفلسطين اليوم تنتصر على هذا الاحتلال، تنتصر على هذا العدوان في هذه الجولة.
رجال ونساء وأطفال كلهم خرجوا منذ اللحظة الأولى لبدء التهدئة معبرين عن فرحتهم بانتصار المقاومة عبر ترديد شعارات الدعم والتأييد لهم، فيما وزع العديد منهم الحلوى مؤكدين أنها الممثل الشرعي والوحيد لهم بالرغم من كل الجراح والتضحيات.
انتصار استراتيجي ونوعي حققته المقاومة الفلسطينية التي وضعت فلسطين، كل فلسطين على الطاولة، معادلة تهدئة جديدة لم تحدث في تاريخ الصراع مع المحتل.
عمت احتفالات واسعة مختلف مناطق فلسطين المحتلة عقب دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين فصائل المقاومة والكيان الصهيوني، وتوافد المقدسيون إلى المسجد الأقصى بتكبيرات العيد تعبيرا عن فرحتهم بانتصار المقاومة على آلة الحرب الإسرائيلية. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مصلين في الحرم القدسي أطلقوا صباح اليوم الجمعة شعارات مؤيدة لحركة حماس، ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومشاهد فيديو للاحتفالات التي عمت باحات المسجد الأقصى بفرحة النصر، حيث دخلوا باحاته بالسجود وتكبيرات العيد. وتصدر واسم المسجد الأقصى تغريدات لناشطين تضمنت وسوم فلسطين تنتصر والقدس عاصمة فلسطين الأبدية وغزة تنتصر للقدس. أكد الناطق الرسمي باسم كتاب القسام أن المقاومة خاضت معركة سيف القدس دفاعا عن القدس بكل شرف وإرادة واقتدار ونيابة عن أمة بأكملها. وقال أبو عبيدة: تمكنا بعون الله من إذلال العدو وجيشه الذي تبجحت قيادته بقتل الأطفال وتدمير الأبراج السكنية. وأضاف: نقول بشكل واضح أننا أعددنا ضربة تغطي كل فلسطين من حيفا حتى رامون، لكننا استجبنا لوقف إطلاق النار لنراقب سلوك العدو وقرار الضربة الصاروخية على الطاولة. وأكدت حكومة الاحتلال في بيان صدر في وقت سابق قرار إعلان الهدنة مع غزة بعد 11 يوما من عدوانها الهمجي على القطاع. لنستمع إلى جانب من كلمة الناطق باسم كتاب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماهير شعبنا العظيم في القدس والضفة وفي غزة وفي كل مكان، يا جماهير أمتنا الكبيرة العظيمة، خضنا في المقاومة الفلسطينية معركة سيف القدس بقوة الله وعونه وتوفيقه دفاعا عن مصر نبينا وقبلة المسلمين الأولى، في نذير واضح جلي على قرب زوال الكيان الوهمي المحتل الغاصب. خضنا ونخوض هذه المعركة بكل شرف وإرادة واقتدار بمعية الله تعالى، نيابة عن أمة بأكملها شاهدت وتشاهد مصر نبيها وقدسها العظيم يدنس من شذاذ الآفاق وحثالة البشرية. وما كان لنا أن نتخلف عن نصرة القدس والأقصى، وما ينبغي لنا أن نراكم من قوتنا ونمتلك سلاحنا ثم لا ندافع به عن درة وطننا وعاصمتنا المقدسة، ونستجيب لاستغاثة وصرخات أهلنا وشعبنا المقهور المظلوم الشيخ جراح وغيرها من مدننا وقرانا المحتلة. لقد تمكنا بعون الله من إذلال العدو وكيانه الهش وجيشه الهمجي، وشاهد كل العالم حجم الخزي والعار لهذا الكيان الذي تتبجح قيادته بقصفها الأبراج السكنية والمنشآت المدنية وتتفاخر بقتل الأطفال والنساء كأهداف مشروعة وإنجازات عظيمة. إن هذا العدو كغيره من الغزاة لا يفهمون لغة الشعوب التواقة للحرية، ولا يستخلصون العبر من تاريخهم الأسود المليء بالمجازر التي لم تفت يوما في عضد شعبنا، ولم توقف مد مقاومتنا، ولم تخرس صوت بنادقنا وراجماتنا. لقد أعددنا أنفسنا بفضل الله جيدا لهذه المعركة، ولا زال لدينا المزيد والمزيد بإذن الله مما سيسوء وجوه الغاصبين الصهاينة إذا تجرأوا على شعبنا وأهلنا ومقدساتنا. إننا إذا ما بات معروفا من عرض الوسطاء لوقف إطلاق النار، فإننا نقول وبشكل واضح وجلي بأننا كنا قد أعددنا ضربة صاروخية كبيرة تغطي فلسطين من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب.
قال أمين عام حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين: إننا سوف نستمر بالمقاومة والجهاد حتى النصر وعودة شعبنا إلى فلسطين، مؤكدا أن المقاومة حاضرة وسترد على أي اعتداء. وفي كلمة بمناسبة انتصار المقاومة أضاف زياد النخالة: بوحدتنا ثبتنا توازنا للرعب مع العدو، وبوحدتنا نستطيع تغيير المعادلات. وشدد على أن هذه الوحدة كانت الأساس في تحقيق الانتصار اليوم. وأشار النخالة إلى التزام المقاومة الفلسطينية بوقف إطلاق النار ما التزم العدو به، مشددا على أنها سترد على أي خرق لوقف إطلاق النار. نستمع الآن إلى كلمة الأمين عام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة.
الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، وشعبنا الفلسطيني يسجل هذا الانتصار في معركة سيف القدس. السلام على الشهداء الذين أعطوا لانتصارنا هذا معنى، السلام على الجرحى، السلام على الذين خرجوا من بيوتهم وهي تهدم، السلام على شعبنا العظيم الذي صمد وصبر ووقف خلف المقاومة مؤيدا ومساندا، السلام على الذين أيدوا وآزروا وساندوا، السلام على المجاهدين والمقاتلين الذين سجلوا حضورا في الميدان وأذلوا قوات العدو، السلام على الذين قدموا السلاح والخبرة ولم يبخلوا على المقاومة، السلام على كل من وقف معنا مؤيدا ومساندا وداعما. السلام على الشعوب العربية والإسلامية التي خرجت إلى الشوارع بالملايين تضامنا وتأييدا للمقاومة. مبارك لشعبنا هذا الانتصار التاريخي، وهو يقف موحدا خلف المقاومة، وهو يقدم الشهداء. إن هذا النصر وهذه الملحمة التاريخية التي سجلها شعبنا هي الخطوة الكبرى باتجاه انتصارنا النهائي على المشروع الصهيوني. ومهما حشدوا من قوة ومهما أشاعوا وادعوا، فإننا نؤكد اليوم أكثر من أي وقت مضى أننا سنستمر بالمقاومة وسنستمر بالجهاد حتى النصر وعودة شعبنا إلى فلسطين. ونؤكد في هذه اللحظات التاريخية أن وحدة شعبنا ومقاومته وتلاحمه كان له الأثر الأكبر في الميدان والأثر الأكبر في هذا الإنجاز التاريخي.
كشف تقرير صهيوني أن وزراء في حكومة نتنياهو انتقدوا بشدة أداء المؤسسة الأمنية في حرب غزة، وذلك في الجلسة التي عقدتها البارحة وأذعنت فيها لوقف إطلاق النار. وعكست صحيفة هآرتس قلق نتنياهو وحكومته الأمنية لانتهاء حرب غزة وسط أجواء تعكس انتصارا لحركة حماس. ووجه وزراء في الكابينت انتقادات حادة للاستخبارات الإسرائيلية التي وصفت بعديمة الفائدة لعجزها عن طرح أهداف من شأنها تغيير واقع الهجوم على القطاع، وأن الحملة لم تحقق أي نتيجة ناجحة وسلاح الجو فشل في تدمير معظم أنفاق حماس. كما وجهت انتقادات شديدة اللهجة لتجنب اجتياح القطاع بعملية برية والاكتفاء بضربات جوية. هذا واعترف عدد من الخبراء الصهاينة بتطور القدرات العسكرية والصاروخية لفصائل المقاومة الفلسطينية خلال حرب غزة. التفاصيل في التقرير التالي.
احترافات وتخمينات وتحليلات حول تطور القدرات العسكرية والصاروخية لفصائل المقاومة الفلسطينية استدعتها ردود المقاومة القوية والناجعة على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وعلى أكثر من مكان في الجغرافيا الفلسطينية. المحلل العسكري الأمريكي أيان ويليامز قال إن القصف الصاروخي من قطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة في المواجهة الحالية يكشف تطورا كبيرا في برنامج أسلحة المقاومة الفلسطينية، لافتا إلى أن حجم وكثافة الصواريخ وتنسيق عمليات الإطلاق المتزامن أعظم بكثير مما شهدناه في الحروب السابقة بين إسرائيل والفلسطينيين بحسب تعبيره. هذا الرأي اعترف به كذلك خبير عسكري إسرائيلي متخصص في الصواريخ أوزي روبين، مقرا بأن الصواريخ التي يتم استخدامها من قبل حماس ذات قطر أكبر ويمكنها حمل رأس حربي أضخم. وفي حين حاول ضابط إسرائيلي متقاعد يدعى مايكل هيرزوغ تخمين ترسانة حماس فقط من الصواريخ، مقدرا أنها تتراوح بين 8,000 و10,000 صاروخ، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن محللين عسكريين قولهم إنه من الصعب تحديد حجم ترسانة الصواريخ التي تملكها حركتا حماس والجهاد في قطاع غزة، معتبرين أن الواقع يقول إن هذه الترسانة تنمو بصورة مستمرة وأنها أصبحت أكبر من ذي قبل. ولفتت الصحيفة في تقرير لها إلى قول أحد الخبراء العسكريين إن قوة حماس استطاعت أن تقصف تل أبيب بصواريخ تصنعها محليا، مشيرة إلى أن هذا الأمر يمثل تغيرا ملحوظا في قدراتها العسكرية. وأكد المحلل العسكري الأمريكي فابيان هاينز أن المقاومة الفلسطينية أصبحت قادرة على إنتاج الصواريخ محليا بمدى قد يصل إلى 160 كيلومترا، مشيرا إلى أن ذلك يمكنها من ضرب أهداف في أي مكان في الداخل الفلسطيني.
بارك حزب الله للشعب الفلسطيني البطل ومقاومته الباسلة انتصاره الكبير في معركة سيف القدس على العدو الصهيوني، وهنأ قيادة فصائل المقاومة الفلسطينية الذين كانوا أهلا لهذه المعركة بالانتصار القدس الشريف والأقصى وأوفياء للأمانة التاريخية التي حملهم إياها شعب فلسطين وأحرر العالم. وفي بيان أصدره اليوم أكد حزب الله أن المقاومة كسرت في هذه الجولة البطولية من المواجهة معادلات قديمة عامل العدو على تثبيتها بالحديد والنار. وقال مخاطبا شعب فلسطين الأبي ومقاومته الباسلة: لقد صنعتم اليوم فجرا جديدا للأمة والمقدسات، لن يكون بعده إلا التحرير بإذن الله. كذلك باركت كتائب حزب الله العراق الانتصار التاريخي للمقاومة الفلسطينية والذي تحقق بفضل الجهود الاستثنائية للمقاومة الفلسطينية، وقالت إن غزة هزمت أقوى الجيوش المدعومة من قوى الشر الكبرى، وأن هذا النصر أذهل العدو وحطم أمال المطبعين وشكل زخما معنويا لكل المقاومين والمستضعفين في العالم. من جهته بارك عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي فرض الهدنة على العدو وانتصار المقاومة، ودخل وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ في تمام الساعة الثانية من فجر اليوم. انتصار آخر في سجل المقاومة الفلسطينية بعد الإعلان عن هدنة في قطاع غزة، تابعوا هذا التقرير.
انتصار آخر في سجل المقاومة الفلسطينية بعد الإعلان عن هدنة في قطاع غزة رضخ لها الكيان الإسرائيلي مرغما ودون تحقيق أي إنجاز حقيقي على أرض المعركة. مصر أعلنت أن جهودها أسفرت في نهاية المطاف عن قبول الكيان الإسرائيلي بوقف إطلاق النار بعد 11 يوما من العدوان، وأوضحت القاهرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بإرسال وفدين أمنيين إلى الكيان الإسرائيلي والأراضي الفلسطينية للعمل على تثبيت الهدنة. من جانبه قال مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر إنه صوت بالإجماع تأييدا لإعلان هدنة متبادلة وغير مشروطة اقترحتها مصر، فيما أعلنت حماس أن وقف إطلاق النار سيكون على أساس متبادل ومتزامن، والمقاومة ستلتزم بالهدنة إذا التزم الطرف الآخر بها. أما الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أخذ على عاتقه إعلان الهدنة بدلا من قادة الكيان الإسرائيلي اعتبر وقف إطلاق النار فرصة حقيقية لإحراز التقدم، ليؤكد من جديد تأييده ودعم بلاده الكامل للكيان الإسرائيلي والعمل معه مستقبلا لضمان قدراته وتطوير نظام القبة الحديدية التي فشلت في منع وصول الصواريخ الفلسطينية إلى عمق الكيان المحتل. إلى ذلك كشفت صحيفتها آريس الإسرائيلية أن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر وجه انتقادات لسلاح الجو الإسرائيلي بسبب عدم قدرته على تدمير الأنفاق في غزة، كما اعتبر وزراء في الحكومة الإسرائيلية المصغرة أن المعلومات الاستخبارية لم تفي بالغرض لضرب الأهداف العسكرية الحساسة في قطاع غزة.
شهد مخيم نهر البارد في شمال لبنان مسيرات عفوية بعد دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، وحمل المشاركون الإعلام الفلسطينية ورددوا هتافات النصر وصدحت مآذن المساجد بالتكبير احتفالا بنصر المقاومة. إلى ذلك شهدت منطقة حاصبية في جنوب لبنان وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، حضرها حشد من أبناء المنطقة وفعالياتها التي أكدت تضامنها مع الشعب الفلسطيني من خلال كلمات من وحي المناسبة. كشفت صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية عن مصدر في وزارة مالية الكيان الصهيوني أن حجم الأضرار الناجمة عن 11 يوما من حرب غزة بلغ أكثر من مليار دولار أمريكي، وذكر المصدر أنه يتوقع يصل حجم الخسائر إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي للكيان، أي ضعف خسائر الحرب التي شنها عام 2014 على غزة. انتقد وزير الخارجية الإيراني مداومة أمريكا على إرهاب اقتصادي في الشهور الخمسة الماضية واستمرار تنصلها عن التزاماتها، وقال محمد جواد ظريف خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن استمرار إدارة بايدن باتخاذ إجراءات الحظر غير الشرعية والتي فرضها ترامب كوسيلة ضغط على إيران في المفاوضات أمر غير مقبول. واعتبر ظريف أن تغيير هذا النهج هو شرط مسبق لتحقيق النجاح في محادثات فيينا، وهذا قرار سياسي على الرئيس الأمريكي اتخاذه. صادق الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون جرائم الكراهية كوفيد-19 الذي أقره الكونغرس، وذلك بعد سلسلة هجمات استهدفت أمريكيين من أصول أسيوية عقب جائحة كورونا. وتقوم فكرة القانون بتعيين موظف في وزارة العدل الأمريكية للإسراع بمراجعة جرائم الكراهية التي تم الإبلاغ عنها للشرطة أثناء الجائحة. كما يوفر القانون إرشادات لوكالات إنقاذ القانون الحكومية والمحلية للإبلاغ عن جرائم الكراهية وتوسيع حملات التثقيف العام وإصدار إرشادات لمكافحة اللغة التمييزية في وصف الوباء. أعلن مسؤول حكومي في محافظة ديالة شرقي العراق انتهاء أهم عملية عسكرية خلال العام الجاري. وقال مدير ناحية العبارة مازن التميمي إن عملية الوقف العسكرية التي انطلقت قبل نحو 3 أسابيع انتهت رسميا بعد إكمال كل المحاور والصفحات المرسومة لها، لافتا إلى أن العملية غطت أكثر من 10,000 دونم من قرى مترامية تقع بين ناحيتي العبارة وأبي صيدا. وأشار إلى أن العملية أعطت استقرارا أمنيا ولم تسجل أي خروقات طيلة الأيام الماضية، لافتا إلى أنه لأول مرة بدأت عمليات إعمار في القاطع الذي كان ساخنا لسنوات عدة. قتل 13 شخصا بينهم 9 أفراد من عائلة واحدة في انفجار قنابل زرعت على جوانب الطرق في جنوب ووسط أفغانستان. وفي واقعة أخرى أوقف مسلحون حافلة في غرب البلاد وأمروا 3 من رجال وهم من طائفة الهزارة الشيعية بالنزول منها وقتلوهم رميا بالرصاص، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداءات الأخيرة. وألقت الحكومة الأفغانية باللوم على جماعة طالبان، لكن الهجمات السابقة التي استهدفت عرقية الهزارة تبنتها جماعة داعش الوهابية. أعزائي المستمعين، بهذا نصل معكم إلى ختام الحصاد، وتذكير بالعناوين الرئيسية. بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة بين الفصائل الفلسطينية والكيان الصهيوني. احتفالات في القدس وغزة ومدن الضفة الضفة بانتصار المقاومة الفلسطينية على الاحتلال. وأبو عبيدة يؤكد أن المقاومة خاضت معركة سيف القدس باقتدار ونيابة عن الأمة. حضرات المستمعين الأفاضل، شكرا لكم طيب المتابعة، وبإمكانكم التواصل عبر إذاعة طهران من خلال هذا الموقع الإلكتروني وهو arabicradio.net. شكرا لكم طيب المتابعة، وألقاكم رأس الساعة القادمة مع موجز لأهم الأنباء. كان معكم خالد عبد الله، والسلام عليكم جميعا.
ما خلق الله من شيء إلا وقد خلق له ما يغلبه، وخلق رحمته تغلب غضبه. رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
في المدائن وفي دار أغلقت أبوابه وشرعت نوافذه، عظيم من عظماء المسلمين وأمير من أمراء العدل وواحد من آل بيت النبوة مسجن، قد فارق الحياة وعلى ثغره ابتسامة الانتصار، فقد وجد النور الإلهي والحقيقة الخالدة.
حواري محمد. رحلة الألم والأمل في طريق الإيمان من فارس إلى الجزيرة العربية. حواري محمد، قصة مارد من بلاد فارس تدرج في مسالك الإيمان حتى أصبح حواري محمد.
أين كنت يا زهير؟
أحصي حوص التمر وأراقب الخدم في عملهم.
عجبا لأمرك، منذ متى وبك هذا الشوق للعمل؟
مذ عملت في تجارة التمور يا حليسة.
لبل منذ شهر على وجه التقريب.
ولما منذ شهر؟
عندما اشترينا العبد سلمان نأتمنه على حوائجنا ونأمره بصنع الحوص وتعبئتها التمرة.
حقا إنه عبد مؤتمن.
لم أسألك نعته،
لكنني أقول الحقيقة.
إياك، إياك ومحاولة الاختباء بالجحر.
أنا
لا تستطيع الهروب أمامي باختلاق الأكاذيب في كل مرة. شاهدتك اليوم منهمكا بإعداد الحوص في الوقت الذي كان فيه ذلك العبد يتكئ مرتاحا على جذع نخلة.
نعم فعلت ذلك، رأيته تعبا فوددت مساعدته.
قل لي، أنا دعه يرتاح وقد اشتريناه ب20 دينارا. العبد لا يرتاح يا زهير، إنه يعمل ليرتاح سيده.
صدقيني يا حليسة، إن لشيبته وقارا لم أشهد مثله عند العبيد قط.
لقد بلغ السيل الزبا. هكذا إذن، سوف أتدبر أمره.
أرجوك يا حليسة دعي الأمر لي.
لا أمر لك وأنا صاحبة الدار والحرث.
تبا لدارك ولحرثك، وتبا لزوج مثلي يقبل الخضوع لامرأة مثلك.
بل تبا لامرأة تتزوج حرا يعمل كالعبيد في الوقت الذي يرتاح فيه عبد كالأحرار. اذهب إليه وعامله معاملة الحر للعبد. ما بك يا زهير؟ ألم تسمع؟
سمعت لكنني أطوق لعصيان أوامرك.
إذن سأتولى أمره بنفسي.
وماذا ستفعلين؟
سأبيعه لشخص عبيده وبهائمه على حد سواء.
تقصدين يهود المدينة؟
ولا أحد غيرهم. أبيعه فأرتاح وترتاح ويصفو الود بيننا من جديد.
مئة وخمسون دينارا نتاج هذا اليوم.
تغلبت عليك يا أبا كعب.
تغلبت علي وقد جمعت 50 دينارا؟ كم جمعت أنت؟
300 دينار؟ طبعا 300 دينار، وليست دراهم كما تظنها يا صديقي.
ويحك يا ابن سوريا، من أين أتيت بهذا المبلغ؟
أتحسدني يا كعب؟
أحسدك وعندي 10 أطباق مملوءة ذهبا؟ لكن أن يحصل الواحد منا معشر اليهود على 300 دينار في يوم واحد فتلك معجزة.
لقد حدثت المعجزة، لقد قيد الله لي امرأة مكية،
علها هند بنت عتبة.
هذا صحيح، من أنبأك بذلك؟
أمران. أولهما إنها أكثر ثراء من نساء مكة مجتمعات، وثانيهما إنها أتتني تطلب قلادة ذهبية تضعها على جيد إله صنعته لتوها، فلم تجد عندي ما تصب إليه فأرشدتها إليك. لكن ما سر القلادة التي بعتها بهذا المبلغ الضخم؟
لا شيء، لا شيء، سوى أنها أكبر حجما من مثيلاتها. لقد ابتعتها السنة الماضية من نوفل بن هاشم المكي.
ومن أين أتى بها؟
يقول إنه وجدها مع رجل نصراني كان يحملها في صحراء الشام.
نصراني؟ وقد كتب عليها محمد رسول الله.
على محمد اسم لرئيس قبيلة أو لملك من ملوك الحبشة.
أيكون لحبشي مثل هذا الاسم؟
ما همني إن كان أشوريا أو حبشيا، المهم أن هندا اشترتها بمبلغ يساوي أضعاف ثمنها الحقيقي.
يا لحظك الكبير يا ابن سوريا، وللناس فيما يعشقون مذاهب.
اسمع يا سلمان، أنا سيدك وأطلب منك طلبا عليك تنفيذه. حاول أن تكون عبدا أمام حليسة.
لا يكون الحر عبدا وإن فعل.
لكن يجب أن تفعل، هي سيدتك وأنت عبدها، هذه هي الحقيقة.
لا أستطيع.
لا تستطيع وقد اشترتك من ابن جدعان. أتظن ابن جدعان يحمل في قوافل النخاسة أحرارا؟ أخشى يؤدي بها الانفعال إلى بيعك في سوق النخاسة، وربما بعتك إلى يهود يثرب، وتلك طامتك الكبرى.
يهود يثرب؟ اليهود؟ أرجو ذلك، إنها فرصة العمر يا سلمان.
ما بك تصمت لحظة وتتمتم لحظة أخرى؟ أي شيء تقوله وتفكر فيه؟
لا شيء.
اتبعني إذن، نصنع من بعض الطمور آلهة.
ماذا؟ هذا مضحك. إله من تمر؟
وربما أضحكني ذلك أيضا، لكن سيدتك تصر على ذلك وتعتبره مباركا لإنتاج النخيل وجودته.
إله يأكله الطير وتذروه الرياح والمطر؟
أتحاججني في ديننا يا هذا؟
أحاول أن أقول الحقيقة.
أي حقيقة هذه؟ وأنت تحاول تفجير غضب سيدتك دفعة واحدة.
أيها العبد، أنت أيها العبد، أنت الذي يستند إلى جذع النخلة، أناديك فلا تجيب، أفي أذنيك واقر؟
لو عنيتني لأجبت.
وهل من عبد غيرك في فناء الدار؟
لكنني لست عبدا كما تظنين.
من أنت إذن؟ ابن ملك الحبشة؟ أو سليل كسرى أنوشروان؟
لا هذا ولا ذاك، إنما إنسان ولداه أبواه حرا.
حر؟ حر وثمنك 20 دينارا؟
استعبدني بائعي رغما عني.
كفى نقاشا، أي زمن هذا الذي يناقش فيه العبيد أسيادهم؟ اسمع، منذ الآن وصاعدا أناديك فتجيب، وإلا كان نصيبك هذا الصوت، أحمله بيدي وألهب به جلدك. صمتك هذا يغضبني، لن أقتنيك في بيتي، ومنذ هذه الساعة سأفتش عما يشتريك مني ويجيد قراءة عبوديتك. تمهل. اسمع يا ابن سوريا، جئت إلى مكة فأصبت تجارة.
ما أحب تجارتك إلى قلبي يا حليسة. ما الذي تودين بيعه لي؟
إنه عبد يظن نفسه سيدا.
أرشديني إليه.
ذاك المتأمل السماء والمتكئ على جذع نخلة هناك.
قبلت شراءه.
إذن اتفقنا.
لا، لم نتفق بعد. أسألك، ما الذي يدعوك إلى بيعه؟
تصور، أناديه عبدا فلا يجيبني.
من يظن نفسه إذن؟
ربما يظن نفسه أميرا أو ابن أمير. لكنني أقول صادقة، إنه مثال العبد الصادق الوفي والمؤتمن.
إذا كان يحمل مثل هذه الصفات لما تبعينه؟
لأتجنب خلافا مع زوجي بسببه، ولكي لا أحطم رأسه في لحظات غضبي.
رب ضارة نافعة، أشتريه منك.
اتفقنا، أعطني 20 دينارا كما اشتريته.
هل يعقل أن تبيعيني شيئا من دون خسارة؟
إذن بكم تأخذه؟
لكل شيء حسابه. اشتريت ذلك العبد وأنت مغبونة بثمنه، إذ لا يساوي أكثر من 15 دينارا.
15؟ حسنا، قبلت بذلك.
رويدك يا حليسة، لم أنتهي بعد.
أوف، وماذا بعد؟
نظرا لخلافك معه، لقد نحل وضمر وضاعت بعض قواه، فأمسى ثمنه 10 دنانير فقط.
10 دنانير؟ ويحك أيها المرابي، هات العشرة.
رويدك يا حليسة، لم أنتهي بعد. لقد حدثتني منذ لحظات أنه امتنع عن الطعام والشراب طوال هذا النهار.
إذن أطعمه ما يحلو لك.
رويدك يا حليسة، لم نصل إلى بيت القصيد بعد. سوف أطعمه بدينار لقاء يوم كامل كان يجب أن تطعميه أنت فيه.
أعلم ذلك، أعطيني 9 دنانير.
رويدك يا حليسة، لم أنتهي بعد. لقد دفعت ثمن ذلك العبد قائما في دارك، أما أنا فسأنقله من مكة إلى يثرب، ولهذا سأدفع ما يشبه الدينار مقابل ذلك.
وطبعا سوف ينقص من ثمنه أيضا ثمن الثياب التي ستلبسه إياها، والهواء الذي يتنشقه، والنور الذي ينير طريقه، والملجأ الذي يأوي إليه. قبلت 5 دنانير ثمنا له. أموافق يا ابن سوريا، أم ستقول رويتك يا حليسة لم أنتهي بعد؟
ما باليد حيلة، موافق.
هات الدنانير الخمسة إذن.
حسنا، لأول مرة في حياتي يخدعني مكي فيسلب أموالي بهذا الشكل. رويدك أيها الطارق. من؟ كعب؟ ما الذي أتى بك في هذا الليل؟
ألم تسمع؟
أسمع ماذا؟ لقد قدمت لتوي من مكة.
ظهر النجم، انظر إلى السماء يا ابن سوريا.
نجم كبير حقا، لم أشاهد مثله من قبل. لكن ما شأني وشأن ذلك النجم؟
يقول كبيرنا رفاعة بن زيد مذ رآه إن نبيا عظيما قد ولد في الجزيرة.
نبي ولد؟
وهذا النجم بشير ولادته.
وما شأني وذلك النجم البازغ حتى تقض مضجعي بعد عناء السفر؟
يقول كبير أحبارنا إن ذلك النبي سيعلن الحرب على الظالمين ويعلي من شأن المستضعفين ويبشر بالعدل في أرجاء الدنيا.
دعني يا كعب، دعني أتدثر في الفراش وأبقي نبائك إلى فجر غد، علني أستوعبه جيدا.
أسمعت بالخبر يا سلمان؟
سمعت ورأيت.
أخبرني، ما الذي سمعته ورأيته؟
رأيت النجم الكبير الذي ظهر في سماء الجزيرة منذ أيام، وسمعت بأن ظهوره يبشر بولادة نبي عظيم.
هذا خبر قديم يا سلمان.
وما جديدك يا مرجان؟
يقال إن النبي المنتظر قد ولد.
ولد؟ أين؟ ومتى؟ ومن يكون؟
لا أحد يدري، إنهم يتهامسون بذلك.
من؟
يهود هذه المدينة انقلبوا واجمين ودب فيهم الاضطراب مذ بزغ ذلك النجم.
ألم يحدد مكان النبي وهويته؟
أما مكانه فالجزيرة كلها المليئة بالقبائل والقرى وآلاف المضارب والبيوت، أما هويته فلا أحد يدري أي الذكور ذلك الفتى الذي سيبشر بالعدالة في الأرض ويحارب الطغاة والظالمين. لكنني سمعت حبرهم عبد الله بن سلام يؤكد لهم أن هذا النبي مدون في كتبهم المقدسة، وأن اسمه محمد.
ما اسمه؟
محمد. أيعني لك ذلك الاسم شيئا يا سلمان؟
هذا اسم حفر على قلادة التي ضاعت مني في كهوف الموصل. من يكون محمد هذا؟
ما أكثر الأسماء المتشابهة. ثق أن في الجزيرة مئات الأشخاص الذين يحملون ذلك الاسم، وعشرات منهم ولدوا في أثناء ظهور النجم وبعده.
يا معشر اليهود، لقد جاء الحظ إلى جانبكم مرة أخرى. هذا نخيلكم في يثرب مثقل بالتمور، وبساتينكم مليئة بالتمر. ادخروا من نتاج هذا الحول للحول القادم.
وما يفيد الادخار يا حرمنة؟
يأتي إلينا بالمال الوفير الذي نتوق إليه يا ابن سوريا.
أفصح يا حرملة، فوالله لم نشهد في معشر اليهود رجلا مثلك يحسن سلب ما تحمله الطيور في مناقيرها.
يا قوم، أنتم تعرفون أن مكة تعاني من جفاف شديد منذ حول كامل. بارت أرضها ويبس زرعها وعطش بنوها، وإذا استمر الحال على ما هو عليه تحولت إلينا متوسلة الماء والطعام، فأعطيناها ما ندخره من ذلك مقابل ما تدخره من مال وذهب. يا قوم، ومتى نفد مالها وذهبها نزعنا عنها سلطانها الذي تتباهى به أمام القبائل.
هذه السماء أمطرت يا حرملة.
اطمئن يا ابن سوريا، لن تسقط قطرة ماء في هذا القيظ الحارق. إذا كان موسم المطر قد مر من دون ماء، فكيف يعطي موسم الشح والقيظ؟
يا رب يا قدوس، يا أرحم الراحمين، يا رب إليك. من؟ مرجان؟
ألا زلت في مناجاتك حتى هذه الساعة المتأخرة من الليل؟
خفت أن تكون ابن سوريا فقطعتها.
كنت غير بعيد منك أراقب تارة تحركات ذلك اليهودي خشية أن يأتي إليك بغتة فيسمع منك ما لا يجب سماعه، وتورا أراقبك وأنت تترصد السماء غارقا بمناجاتك ودعائك وتوسلك.
أحسنت صنيعا يا مرجان.
أتخشاه يا سلمان؟
نعم أخشاه، ولكن ليس حبا بالدنيا وشوقا للحياة، إنما شوقا لرؤية النبي قبل موتي. لقد ذرف عمري على قرنين من الزمن قضيتهما في البحث عنه، وأخشى يا مرجان أن يضيع جهدي بحماقة أرتكبها.
ما الذي تفعله سيدي؟
أواصل مناجاتي التي قطعتها علي.
والطعام أنسيته؟
كل أنت يا مرجان ودعني.
كيف أدعك ولم تتذوق هذا النهار إلا مزرا من الماء والطعام؟
افعل ما طلبته يا مرجان، هذه ليلة قمراء يستحب فيها التقديس والمناجاة.
لا، سأنتظرك ولن آكل دونك أبدا.
صدقت نبوءتك يا حرملة.
هل اتصلت بتجار مكة؟
بل هم الذين اتصلوا بي.
متى؟
اليوم.
اليوم؟
اليوم جاءوا يستجدونني أن أتدبر أمر قوافلهم.
من محصولك؟
بل من محاصيل يهود يثرب أجمعين.
كنت أعلم ذلك. يا لذكائك المفرط يا حرملة، ألم أقل لكم يا معشر اليهود إن جفاف مكة سيملأ صناديقكم ذهبا؟
قوافلهم الخاوية بحاجة إلى من يملأها بما تلذ به العين وتنضب من أجله الشائب.
دعهم يا ابن سوريا، ما إن يمر الحول الثاني على هذا الشكل حتى ترى مكة بأكمالها وبنسائها وشيوخها بشبابها وأطفالها يزحفون إليك. ما أسعدني أن أرى هؤلاء جميعا يتسكعون على أبوابنا طالبين رحمتنا بأموالهم ويسفحون كبرياءهم على أقدامنا.
استرسلت كثيرا يا حرمان.
التاريخ يعيد نفسه. لقد حدث ذلك في مصر. 7 سنوات عجاف لا تبقي ولا تذر. لن تنجو مكة من هذا، كل الدلائل تشير إلى ذلك.
وهل ستكون يثرب بمنأى عما تتنبأ به من جفاف؟
يثرب لليهود، واليهود هم شعب الله المختار، والله لن يفعل بشعبه ما يفعله بالكائنات الأخرى.
لم تهدأ أبدا يا مرجان، أنا منهمك بصنع الحوص وأنت تروح وتجيء كالمغزل. ما الأمر يا مرجان؟
سيدي، ابن سوريا ما أن تلبي له طلبا حتى يطلب الآخر، إنه منهمك بضيفته المميزة القادمة من مكة.
ضيفة؟ ومن هي تلك الضيفة؟
يقال لها هند بنت عتبة،
زوجة أبي سفيان المكي؟
أظن ذلك. لو رأيت موكبها يا سلمان لظننته موكبا للأمير غسان بن جبلة أو للمنذر بن النعمان. الخيول المطهمة، الهودج المطرز، الخدم والعبيد من كل صنف ولون، والخلاخل الذهبية تزدحم في قدميها ومعصميها حتى تكاد تغطي جلدها كله.
وما الذي تريده من سيدك؟
تجارة طبعا.
يا مرجان، بعثتك لتتجسس عليهما، علها تحمل لهذا اليهودي أخبارا عن النبي الموعود، فجئتني بذلك الوصف الذي لا أريده.
حاولت جاهدا لكنني لم أسمع شيئا.
مرجان تذكر، لابد من أنها قطعت كل تلك المسافة من أجل حاجة تبغيها.
تذكرت، لقد كانت تحمل قلادة ذهبية ابتعتها قديما من ابن سوريا وتريد إعادتها إليه مجددا.
قلادة؟ قلت قلادة يا مرجان؟
نعم، قلادة ذهبية كانت قد اشترتها 300 دينار. تصور ما أغلاها، 300 دينار. أتدري بكم اشتراها ابن سوريا؟ 50 دينارا فقط.
وهل دون شيء على هذه القلادة؟ تذكر يا مرجان أرجوك.
لا أستطيع الإجابة لأنني أجهل القراءة والكتابة.
لكن لديك عينان تنظر بهما.
تذكرت، لمحت كتابة نقشت على القلادة.
تذكر ما الذي جرى بينهما حولها. يهمني أمر القلادة كثيرا يا مرجان.
لا أذكر شيئا، لكنني سمعتها تقول له: خذ قلادتك بأي ثمن، إنها فأل سيء في داري، ما علقتها على عنق صنم من أصنامي إلا وحطمته.
من؟
افتح يا حرملة.
من؟ ابن سوريا؟ متى عدت من مكة؟
اليوم وفي هذه اللحظة بالذات.
عدت سريعا، ألم تتصل بتجار مكة؟
عدت لأخبرك أن أزقة مكة وساحاتها طافت بالسيل اليوم.
وكيف نشأت هذه السيول؟
من المطر.
ومن أين أتى المطر؟
من الغيوم، والغيوم موجودة في السماء. ما بك؟
عجيب، أحدث ذلك فعلا يا ابن سوريا؟
وتظنني كاذبا؟ انظر إلى ثيابي المبللة تنبئك بصدق ما أقول.
عجبا، والله كنت متيقنا أنها لن تمطر في مكة أبدا.
لقد كسدت أرزاقنا بحساباتك الوهمية.
اهدأ وحدثني، ما الذي جرى في مكة وبالتفصيل؟
وصلت مكة، فإذا بالناس مجتمعة في باحة الكعبة. اندسست بين الجموع وإذا بي أرى عبد المطلب حاملا مفاتيح الكعبة يمسك يد غلام لم يتجاوز 17 من عمره. ما رأت عيني مثله قط. عرفت فيما بعد أنه حفيده محمد بن عبد الله. أصعده إلى سطح الكعبة والناس بأجمعهم يحبسون أنفاسهم ويرمقون ذلك الصبي متوسلين.
وبعد يا ابن سوريا ما الذي حدث؟ هيا أكمل أكمل.
اسمع اسمع. رأيت عبد المطلب يطلب من حفيده محمدا أن يشخص بالسماء وما كاد يفعل حتى سودت مكة بغيوم كثيفة ما لبثت أن سقطت أمطارا غزيرة لم تشهد مثلها مكة قط.
وأنت
تسمرت مكاني مشدوها حتى ابتلت ثيابي وإذا بأبي سفيان زعيم قوافل التجار يهزني من كتفي ويقول
ماذا يقول؟
أيها اليهودي أيها اليهودي ارجع إلى يثرب ما عدنا بحاجة إليك.
كنتم مع حواري محمد
أخي
ننسى ولم نبقوا من الماضي ندرسا ولو أنا وعينا لاتعظنا بمن سكنوا بعيد القصر رمسا تمر